بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم على مدارج النور. أحبتي المشاهدين، نواصل الحديث معكم حول المناسبة السعيدة والولادة العطرة للإمام محمد بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ففي هذه الحلقة أحبتي المشاهدين، سنتحدث عن أبرز مراحل حياة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، مع ذكر بعض الأحاديث التي وردت عن الأئمة الأطهار والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث سيكون برفقة ضيفنا الكريم سماحة الشيخ الدكتور إبراهيم النصيراوي. حياكم الله سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
نجدد لكم التهاني سماحة الشيخ بهذا
الله
اليوم.
الله يسلمكم، نبارك للجميع ذكرى ولادة الإمام المهدي عليه السلام.
عليه السلام. سماحة الشيخ، يعني كنا نتحدث في الحلقة الماضية عن ولادة الإمام المهدي وما رافق هذه الولادة من ظروف. يعني وصلنا بالحديث إلى مراحل حياة الإمام المهدي، وأردنا أن نتحدث عن الغيبة الصغرى، وأجلنا الحديث لهذه الحلقة.
نعم.
فلو سمحتم أن تحدثنا عن هذه المراحل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
والسلام عليكم وعلى جميع المشاهدين الكرام.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. حقيقة هي ذكرى عطرة.
نعم.
ميمونة، لأننا نعيش بألطاف.
نعم.
هذا الإمام العظيم،
سلام الله عليه،
لأن الفيوضات الإلهية تنزل على أتقى الناس وعلى أورع الناس، والإمام المهدي هو المصداق الأكمل لذلك.
نعم.
لذلك نحن نحظى بهذا الوجود المبارك، ولذلك فهي مناسبة سعيدة جدا.
نعم.
حياة الإمام سلام الله عليه وعجل الله فرجه طبيعي هي ثلاثة أدوار.
نعم.
الدور الأول في ظل أبيه الإمام الحسن العسكري
سلام الله عليه،
وهو عبارة عن 5 سنوات عاشها مع الإمام الحسن العسكري.
نعم.
وأحاطه بسرية وبكتمان تام.
نعم.
إلا للخواص. وبعد شهادة أبيه الإمام الحسن العسكري، أي ابتداء من سنة 260 للهجرة.
نعم.
كثرت الملاحقات والمتابعة لرصد الإمام المهدي، وغاب الغيبة الصغرى، وبدأت من سنة 260 كما قلت إلى سنة 329، يعني ما يقرب من 70 سنة استمرت الغيبة الصغرى. ثم بدأت بعد الغيبة الصغرى الغيبة الكبرى، حيث عند وفاة آخر سفير من سفراء الإمام المهدي أعلن الإمام بأنه راح تقع الغيبة الكبرى، ووقعت الغيبة الكبرى واستمرت إلى يومنا هذا، يعني من 329 إلى يومنا هذا.
لكن سماحة الشيخ، يعني هناك في بعض الروايات وفي بعض المصادر تقول أن الغيبة الصغرى بدأت منذ ولادة الإمام.
يعني إذا بدأت منذ ولادة الإمام، كيف صلى الإمام المهدي على أبيه؟ إلا إذا كانوا يقصدون بأن الإمام لم يظهر للعلن، وهو صحيح لم يظهر للعلن، ولكن الغيبة الصغرى باصطلاحنا أنه غاب فلا ظهور إلا يعني للقاء مع سفرائه الخواص، ذلك في سنة 60 من الهجرة. العفو، 260 من الهجرة.
إذا سمح الشيخ، يعني في هذه الأيام، في أيام الغيبة الصغرى، كيف تواصل الإمام مع أتباعه ومع محبيه؟
نعم، يعني مع العالم الإسلامي
بالتأكيد.
فلنقل بصورة.
نعم.
أعم، الإمام طبيعي تخطيط كامل، يعني تخطيط كامل لهذا المشروع العظيم.
نعم.
لم تكن يعني قضية بسيطة وقضية عفوية وشلون تدار وإنما هو مشروع عظيم مهم. الإمام المهدي هو خاتم الأئمة الأطهار. نعم. الإمام المهدي هو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا. الإمام المهدي هو الذي سيطبق الشريعة السماوية الإلهية تطبيقا كاملا. فالإمام يعني تخطيط دقيق. الإمام كان يرتبط بالناس عن طريق السفراء الأربعة. السفراء الأربعة أولهم كان عثمان ابن سعيد العمري. عثمان ابن سعيد العمري والذي يعرف بالثمان لأنه كان يبيع السمن والزيت، وطبعا هو يتظاهر ببيع السمن والزيت من أجل يعني الحفاظ على موقعه وارتباطه بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. يعني للأسف إحنا تاريخنا تاريخ أهل البيت وتاريخ أتباع أهل البيت هو كله يعني تحت الضغط وتحت الإرهاب وتحت المتابعة، مع أن يعني خطنا إحنا خط القرآن، خط النبي، خط الأئمة الأطهار، خط التسامح، خط الوسطية العقلانية، خط الدليل، يعني خط الأخوة والمحبة، لا خط إرهاب ولا عندنا يعني موقف حرب تجاه الآخرين. فالشاهد يعني الإمام كان يتواصل مع الناس عن طريق هؤلاء السفراء. السفير الأول كما قلت عثمان ابن سعيد العمري، وأيضا لما رحل عثمان ابن سعيد الإمام ارتبط مع الناس عن طريق السفير الثاني اللي هو ابن عثمان، محمد ابن عثمان، ومن بعد محمد ابن عثمان الحسين ابن روح، ومن بعد الحسين ابن روح جاء الدور إلى علي ابن محمد السمري. هؤلاء النواب الأربعة كانوا ثقات وكانوا عدولا وكانوا علماء وكانوا يعني بدرجة عالية من الأمانة والصدق. كان الناس يرتبطون عن طريق هؤلاء السفراء بالإمام المهدي، يعني يحملون رسائلهم، يحملون ما عندهم من أسئلة، يحملون الحقوق الشرعية، يوصلها السفراء يوصلونها إلى الإمام، يأتون بالأجوبة، يأتون بتوجيهات من الإمام. يعني حركة الإمام حركة دؤوبة وفعالة، وهؤلاء السفراء أيضا قاموا بجهود جبارة من أجل إيصال صوت الإمام إلى الناس.
في أيام الغيبة الصغرى سماحة الشيخ، يعني هل كان الواقع الإسلامي يعني على استعداد لهذه الأيام وهم يتواصلون مع الإمام والإمام غائب عن أنظارهم؟
طبيعي، هو أنا ذكرنا في الحلقة السابقة أن هنالك يعني كم هائل من الروايات تشير إلى الإمام المهدي وتشير إلى غيبة الإمام المهدي. والأئمة الأطهار ابتداء من الإمام علي الهادي إلى الإمام الحسن العسكري، هؤلاء مهدوا الناس على تحمل الغيبة. كما تعلم بأن الإمام تارة موجود وتارة غائب. الأئمة 11 كانوا موجودين وكانوا حاضرين مع الناس. الإمام الهادي كان يحتجب عن أصحابه، كذلك الإمام الحسن العسكري يحتجب عن أصحابه لفترة من الزمن حتى يهيئ الأرضية لقبول يعني ضرورة اختفاء الإمام، ضرورة احتجاب الإمام. يعني لما الإمام يحتجب عنا يغيب عنا ماذا نعمل؟ فالأئمة الهادي والإمام الحسن العسكري يعني عملوا على هذه التجربة مع الناس وطبقوها واحتجبوا بعض الأيام عنهم لفترات، يعني فترات معينة احتجبوا عنهم وبيّنوا للأمة إذا أنتم احتجبنا عنكم ماذا تعملون وكيف ترتبطون بنا وشنو وظيفتكم. فإذا يعني الناس لما جاء الدور للإمام المهدي في الغيبة الصغرى كان الناس يعني عندهم مقدار من الفهم لهذه الظاهرة، لأن الأئمة كما قلت، لأن الروايات العديدة بيّنت لهم ووضعت لهم خارطة الطريق متكاملة، ولذلك الأغلب تقبلوها وتفاعلوا معها وساروا عليها. نعم كانت أكو معاناة في البداية، لكن بعد ذلك اتضح الخط واتضح الطريق، وكانوا يتعاملون مع السفراء الإمام المهدي تعاملا جيدا لثقتهم ولكمالهم ولاعتدالهم. والملفت للنظر أن هؤلاء السفراء الأربعة كلهم في بغداد، يعني هذا البلد كم له من الأهمية وكم له من الارتباط والعلاقة مع الإمام المهدي، عجل الله تعالى فرجه. أربعة السفراء الأربعة حتى في من باب المداعبة سألت أحد العلماء الكبار في يوم من الأيام، قلت لماذا هؤلاء السفراء الأربعة في بغداد؟ قال لأنهم سفراء وبغداد العاصمة، فلا بد أن يكون السفراء في العاصمة. فالغرض يعني بغداد لها فد مكانة خاصة ولها ارتباط مع الإمام المهدي. أصلا العراق كله، العراق الإمام يتخذ من الكوفة عاصمة له، منطلقا له هذا البلد، هو حاضنة للإمام المهدي ولادة وغيبة، السفراء كانوا، وأيضا حكومة وظهورا، يأتي يظهر في مكة المكرمة ويأتي إلى الكوفة ويتخذها عاصمة له.
إذا سمع الشيخ يعني مع ذكر الأحاديث التي وردت عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم وعن النبي الأكرم في شخصية الإمام المهدي، لكن هل هناك أحاديث تبين مراحل حياة الإمام المهدي، مثلا الغيبة الكبرى؟
أحاديث كثيرة جدا يعني عن الأئمة الأطهار، أحاديث متعددة للإمام المهدي، مثلا غيبتان إحداهما أطول من الأخرى، مثلا رواية أخرى، روايات عديدة جدا للإمام المهدي غيبة لا يرتاب فيها إلا مبطل. لماذا لا يرتاب فيها إلا مبطل مع أنها قضية غيبية؟ لأن الأئمة بيّنوا ذلك، بيّنوها بصورة لا تقبل النقاش ولا تقبل الجدال ولا تقبل التشكيك، بيّنوها واضحة حتى صارت كالشمس المنيرة.
إذن سماحة الشيخ لنشاهد هذه الأحاديث التي وردت عن الأئمة الأطهار والنبي الأكرم في حق الإمام المهدي وفي شخصية الإمام المهدي، وكذلك التي تبين بعض من مراحل حياة الإمام المهدي. مشاهدينا الكرام، السيد المخرج أعد لنا هذا الفاصل القصير والذي يتحدث عن الأحاديث التي وردت عن الإمام عن الأئمة الأطهار سلام الله عليهم في حق الإمام المهدي. تفضلوا بالبقاء معنا لو سمحتم.
عن علي بن الحسين عن أبيه عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها السلام: المهدي من ولدك. عن حذيفة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فذكرنا بما هو كائن، ثم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولدي اسمه اسمي. فقام سلمان فقال: يا رسول الله، من أي ولدك هو؟ قال: من ولدي هذا. وضرب بيده على الحسين عليه السلام. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي رجل من ولدي، وجهه كالكوكب الدري. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يخرج المهدي في أمتي، يبعثه الله غياثا للناس، تنعم الأمة وتعيش الماشية، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا. عن النبي صلى الله عليه وآله قال: نحن ولد عبد المطلب، سادة أهل الجنة، أنا وحمزة وعلي والحسن والحسين والمهدي. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: يكون تسعة أئمة بعد الحسين بن علي، تاسعهم قائمهم.
حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل القصير، حياكم الله سماحة.
مرحبا بكم
سماحة الشيخ. يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن الآلية التي كان يتواصل بها الإمام المهدي مع المجتمع الإسلامي وبواسطة السفراء الأربعة كما تفضلتم. يعني موضوع السفارة واختيار الوكلاء الذين ينوبون عن الإمام، هل كان هذا المفهوم جديد على المجتمع الإسلامي أنذاك؟
يعني هو ليس بجديد 100%، ولأن إما أنا قلت بأن الإمام الهادي احتجب مدة معينة، الإمام العسكري، الإمام الكاظم عليه السلام سجن مدة من الزمن، فكان يتواصلون مع الناس عن طريق يعني أصحابهم، عن طريق الثقات. فيعني هذا المبدأ ترسخ في أذهان أتباع أهل البيت عليهم السلام، ولذلك يعني الناس تقبلوا ذلك، لأنهم إذا عندهم مسألة يكتبون إلى الإمام عن طريق السفراء، إذا عندهم حق مالي يوصلونه إلى الإمام. السفراء أداروا يعني دفة الأمور المالية الاقتصادية والعقائدية، يعني ماكو مشكلة، باعتبار أن الظرف كان ظرفا قاتما جدا خصوصا على أتباع أهل البيت، كان تضييق وكان يعني محاصرة اقتصادية، فكان الإمام يوصل إلى المؤمنين، يوصل لهم العطايا عن طريق السفراء، وكان يعني يجيب على كل الأسئلة، وتعرف ساحة إسلامية وقريبة إلى عصر الإمام، يعني مشاكل أكو عقائدية وأكو مشاكل فكرية وأكو فقهية وأكو تفسيرية، كلها الإمام عليه السلام كان يجيب عنها.
إذن هؤلاء السفراء يعني كيف وقع اختيار الإمام على هؤلاء فقط؟
هؤلاء يعني مجموعة متميزة، مجموعة من الثقات، مجموعة من الفضلاء ومن أهل العلم، والإمام طبعا هو أعرف بمن يختار.
سمح شيخ، هذا كان في موضوع الغيبة الصغرى. إذن كيف بدأت الغيبة الكبرى؟
الغيبة الكبرى بدأت في سنة 329 عند وفاة آخر السفراء الأربعة. الإمام عليه السلام، شوف لاحظ يعني دقة أهل البيت، دقة الإمام المهدي وإخباراته، وهذه يعني تزيد من تعلق الناس بهم، تزيد من اللحمة العقائدية. الإمام كتب إلى السفير الرابع اللي هو علي بن محمد السمري، كتب للإمام رسالة وصلت بتوقيعة طبعا، قال له: أعظم الله أجر إخوانك فيك، طبعا إلى علي بن محمد السمري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام بالتحديد، حتى أنهم عدوا تلك الأيام فكانوا ستة، فسمعوا الواعية في بيتي، هذا السفير الرابع، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل. قضية مرتبطة بالله تبارك وتعالى، الغيبة مرتبطة بالله، الظهور مرتبط بالله تبارك وتعالى، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد، وهذا واقع الآن، وقسوة القلب. الآن افتح عينك أو افتح عينيك على الساحة الإسلامية، ماذا ترى؟ ترى العنف، ترى الإرهاب، وترى يعني الإرهاب على كل المستويات، الإرهاب الفكري، الإرهاب العقائدي، الإرهاب يعني الدموي، قسوة القلب اللي يعني القيم مات كثير من هذه القيم، وحل محلها القساوة والغلظة والجاهلية، عادت إلى كثير من الناس للأسف بسبب ابتعادهم عن منهج القرآن والنبي والأئمة الأطهار عليهم السلام. بعد طول الأمد وقسوة القلب وامتلاء الأرض جورة. إذن الإمام المهدي أشار إلى هذه الغيبة الكبرى التامة. الغيبة الكبرى التامة وقعت سنة 329. الأمة تحتاج إلى ارتباط مع الإمام في هذه الغيبة اللي ما ندري إلى أي وقت تستمر. استمرت إلى يومنا هذا من 329
إلى يوم،
وإحنا الآن 1437 للهجرة، يعني ما يقرب من 1100 سنة. كيف تدار الأمور؟ كيف نرتبط بالإمام في الغيبة الصغرى؟ الإمام أرجع الأمور إلى أشخاص معينين بأسمائهم وأشخاصهم، أشخاصهم وشخصياتهم، أسماء معينة. في الغيبة الكبرى أيضا أرجعنا إلى وكلائه، لكن أعطانا عنوانا عاما، العنوان العام هم الفقهاء. العنوان العام هم العدول.
نعم.
وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوه. هؤلاء حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم أو عليكم. فإذا إحنا ارتباطنا مع الإمام المهدي عن طريق العلماء الأعلام، العلماء العدول، الفقهاء الكبار، هؤلاء هم وكلاء للإمام المهدي، ونحن نرتبط بالإمام عن طريق هؤلاء الأعلام. وهذه يعني هذه السيرة سرنا عليها، وهذه الطريقة سرنا عليها من ذلك الزمان إلى يومنا هذا، ولا يمر عصر ولا يمر جيل إلا وكان عندنا عدد من العلماء الأعلام الكبار، وعندنا مرجعية أيضا تربطنا بالإمام المهدي خير ارتباط.
سماحة الشيخ، يعني لكن هناك سؤال قد يطرح من قبل البعض، يعني من غير أتباع أهل البيت بالتأكيد، يعني يقولون ما هي الفائدة من وجود الإمام وهو غائب عن المنبر؟
نعم، في رواية، طبعا روايات عندنا عديدة تشبه الإمام بأنه كالشمس، وعندنا روايات تشبه الإمام بالشمس، يعني يسأل الإمام ما فائدة الإمام وهو غائب، ما نفعه وهو الانتفاع به وهو غائب. الإمام يقول الانتفاع به كالانتفاع بالشمس إذا سترها السحاب. يعني أقرأ لك نص الرواية عن سليمان الأعمش، قلت للإمام الصادق عليه السلام: فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور؟ قال: كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب. الشمس إذا سترها السحاب. طبعا روايات عديدة تشبه الإمام المهدي بالشمس. ليش اختار الإمام هذا التشبيه بالشمس؟ أولا الشمس هي منظومة يعني كونية لها ارتباط بهذا الوجود كله، تمام؟ بعالمنا نحن على الأرض، هي الشمس تحفظ التوازن، الشمس تبعث الحياة، الشمس حتى إذا حجبها السحاب هي يعني تؤدي دورها وتؤدي وظيفتها، ولا يمكن للبشرية أن تستغني عنها أبدا. كذلك لا يمكن للبشرية أن تستغني عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذا واحد. الشمس منيرة، الشمس مضيئة، الشمس تبين لنا، لما تطلع الشمس نرى من خلالها الأشياء. كذلك الإمام المهدي يبعث فينا الحياة، يبعث فينا النور، يبعث فينا الأمل. ولذلك إحنا عصر الظهور هو عصر الاختبار، عصر التمحيص. نحن نرتبط مع الإمام، لابد أن يكون هذا الارتباط ارتباطا تاما، ارتباطا عقائديا، ارتباطا فكريا، أن نندمج معه صادقين، لا أن يكون الإمام يعني فقط على ألسنتنا، بل علينا أن نحفظ الإمام في قلوبنا، في تصرفاتنا، في أفعالنا، وأن الله تعالى يراقبنا والإمام المهدي باعتباره إمام زماننا. في رواية واقعا يعني تأخذ بمجامع القلب، الرواية عن ابن عباس
بخصوص
عن النبي
الإمام.
عن النبي صلى الله عليه وآله قال: والذي بعثني بالحق بشيرا، إن الثابتين على القول به في زمان غيبته لأعز من الكبريت الأحمر. الثابتين، كل الناس يقولون متى يخرج المنقذ. نحن أتباع أهل البيت دائما ننادي عجل الله فرجه، اللهم أرنا الطلعة البهية، وهنالك الثابت على إمامة الإمام وولاية الإمام وعهد الإمام وقيم الإمام ومبادئ الإمام، لكن هؤلاء قلة. نسأل الله تعالى أن يجعلهم كثرة،
إن شاء الله.
نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم ومعهم. الإمام المهدي عليه السلام يعني فترة الآن اللي نعيش بها هي فترة تمحيص، يعني أولا نزداد إيمانا ونزداد حبا ونزداد شوقا به كلما طال الأمد بيننا وبينه.
إذن سماحة الشيخ، هذا عن موضوع غيبة الإمام والفائدة من الإمام.
نعم.
لكن هناك إشكالية أخرى تقول بخصوص عمر الإمام، طول عمر الإمام. يعني كيف يكون الإمام بهذا
طول عمر الإمام؟ أولا إحنا تارة يعني نشك بالإمكان وتارة نشك بالوقوع. يعني تارة نقول هذا غير ممكن، نحن نقول لا ممكن. من القرآن لما يتحدث عن نوح عليه السلام يعني بين بأنه ألف لبث في قومه 1050 عاما، 950 سنة كان فقط يبلغ، 950 سنة. فإذا ممكن، بس إيش قد عاش؟ أكثر من 950 ألف سنة، أكثر من 1000 سنة، أطول النبي عمرا. المهم العلم الحديث ما يقول يعني هذا الشيء ممتنع ومستحيل أبدا. فإذا هو ممكن وواقع أيضا، يعني في عالم الإمكان الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، في عالم الوقوع ثبوت ذكرت لك الأسماء، في عالم الإمكان الله قادر على كل شيء أو لا، الله يحيي العظام وهي رميم أو لا، الله يحيي الموتى أو لا. يعني الله تبارك وتعالى لما خلقنا الخلق أصعب أم الإعادة أم طول العمر؟ الخلق يعني أصعب علينا مو على الله تبارك وتعالى. إذن يعني لا أكو مانع عقلي، لا أكو مانع علمي، شواهد كثيرة على وجوده، شنو المانع؟ إحنا نقول بأن الإمام ولد وأن النبي أخبرنا والمعصومون أخبرونا بأن هذا الإمام يبقى إلى يوم الظهور. النبي صادق أو غير صادق؟ إن قلتم بأنه صادق ظهر الإمام، الجواب لا. إذن هو حي، يعني هي قضية واحد زائد واحد يساوي اثنين. يعني أنا أتعجب يجي واحد يقول أساوي خمسة، فما ممكن إحنا نعطل كل أدلتنا من أجل أوهام ومن أجل شكوك. شلون يعني الإمام يطول عمره؟ أنا أسأل شلون مثلا حيوان يخرج من الجبل؟ كيف يخرج؟ ناقة صالح حينما طلب منه قومه أن يخرج لهم ناقة من الجبل، دع الله تبارك وتعالى فانشق الجبل عن ناقة وخرجت الناقة وكانت آية لهم
بإذن الله.
ولما ذبحوها الله تبارك وتعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، يعني نزل البلاء عليهم من جراء ذبح هذه الناقة، لأنها دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. بدل ما تكون آية ينتفعون بها قابلوها بذلك. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الشمس المنيرة، قد عمر الشمس المنيرة؟ الله ليعلم كم عمر الشمس المنيرة، كم عمر القمر، كم عمر الأرض،
لا يمكن تحديد هذا.
لماذا يعني احنا لما نجي الى الإمام المهدي نشكك في عمره ونشكك فيه؟ في كل الأحوال وفي كل الظروف القضية ممكنة وواقعة ولا غبار عليها.
إذا سمح الشيخ يعني في الدقيقة،
يعني العلم الحديث الآن، العلم الحديث الآن جاي يحاول إجراء يعني إجراء دراسات، إعداد دراسات كاملة، ولعله يصل إلى نجاح تجربته في إطالة عمر الإنسان أكثر وأكثر.
أحسنتم. إذن سماحة الشيخ يعني ونحن في الدقيقة الأخيرة من الوقت المخصص لهذه الحلقة، ذكرتم قبل قليل بعض الأدعية التي يعني ندعو بها الله سبحانه وتعالى لحفظ الإمام ولرعاية الإمام، يعني ما هي فائدة هذه الأدعية؟
يعني طبيعي الإمام يعاني كما نعاني، الإمام مستهدف كما نحن مستهدفون، الإمام يتألم لما يقع كما نحن نتألم بل هو أشد، الإمام يدعو الله أن يفرج عنه ويفرج عنا. إحنا عندنا أدعية وعلينا أن نرتبط بالإمام، طبعا علاقتنا بالإمام لابد أن تكون علاقة وثيقة، من أحد وسائل الارتباط الدعاء. ولذلك إحنا عندنا أدعية: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. يعني هذه الأدعية تربطنا بالإمام، تفهمنا من الإمام، تفهم المستمعين. إحنا لما نتحدث عن الإمام ربما الآن أنا لما يستمعني المشاهد الكريم يروح بعد يحاول أن يتعمق، يروح يتوسع، يروح يطالع عن الإمام المهدي، ربما يغير فكرته ويغير نظرته عن الإمام المهدي. يعني إحنا كلامنا كلام كله مع الدليل، مع الحجة، مع العقلانية. الشاهد الأدعية لها دور، الأشعار وما كتب الشعراء، أنا عندي يعني أبيات دائما يعني أستذوق لما أقرأها: أغلى وأثمن كل ما عندي أني لآل المصطفى ودي، هيهات لا أبغي بهم بدلا، فهم النعيم وجنة الخلد، ورضعت من أمي ولاءهم فولاءهم أحلى من الشهد، أسماؤهم في القلب قد كتبت من حيدر الكرار للمهدي. صلوات الله وسلامه عليه.
طيب الله أنفاسكم سماحة الشيخ، واجعلنا الله وإياكم من أنصار الإمام المهدي ومن أتباعه ومحبيه إن شاء الله.
إلهي آمين.
سماحة الشيخ الدكتور إبراهيم النصيراوي، شكرا جزيلا على حضوركم معنا في هذه الحلقة.
شكرا جزيلا لكم، حياكم.
مشاهدينا الكرام، انتظرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة لنكمل الحديث معكم حول ولادة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأفر شكري والاحترام لكم على حسن المتابعة والمشاهدة. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. دمتم في رعاية الله وحفظه.